إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الحديث عن الإسلام والإيمان، وهما المرتبتان الأوليان من مراتب الدين، الذي جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتحدثنا عن الإسلام والإيمان، وبقيت المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان. نسأل الله تعالى أن يرزقناها. قال رحمه الله في المنظومة: وثالثا مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. مرتبة الإحسان، وثالثا مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. ثم قال رحمه الله في الشرح: هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل عليه السلام المتقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها، السابقون بالخيرات، المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند اقترانه بالإيمان، والإيمان عند اقترانه بالإسلام هو الأركان الباطنة. قلنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا اختص الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن، كما في حديث جبريل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته، وتؤمن القدر. فالإسلام والإيمان إذا اقترنا اختص الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن، وإذا افترقا قيل الإسلام أو قيل الإيمان، شمل كل منهما الآخر. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. يبقى عند الاجتماع الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، والإحسان تحسين الظاهر وتحسين وتحسين الباطن. وكذلك الإحسان إذا أطلق شمل الإسلام والإيمان. قال: وقد جاء الإحسان في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فجاء تارة مقترنا بالإيمان، وتارة مقترنا بالتقوى، وتارة مقترنا بهما بالإيمان والتقوى، وتارة مقترنا بالجهاد، وتارة مقترنا بالإسلام، وتارة مقترنا بالعمل الصالح مطلقا. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني وقد بلغ، فعليكم ما حملتم وعليه ما حمل، وحمل التبليغ قد بلغ. فلما نزلت هذه الآيات قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بال إخواننا الذين ماتوا وهم في بطونهم؟ الخمر حرام، طب إخواننا اللي ماتوا بيشربوا الخمر حكمهم إيه؟ فقال تعالى: لا جناح عليهم، هم كانوا يشربونها لأنها كانت حلالا أو كانت مباحة، ولو نزل التحريم وهم أحياء لتركوها كما تركتموها. فمن مات قبل تحريم الخمر فلا جناح عليه فيما طعم منها. نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني قبل التحريم. وقد أوقع سوء الفهم بعض الناس في شرب الخمر لسوء فهمهم لهذه الآية. قالوا: ربنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. إذا احنا نتقي ربنا ونشرب الخمر يبقى لا جناح علينا؟ وهذا من سوء الفهم. فسوء فهم القرآن وسوء فهم النصوص يؤدي إلى ارتكاب المحرمات ويؤدي إلى ترك الواجبات. ومما يعين على حسن الفهم معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب النزول عشان تفهم الآية فهما صحيحا تعرف سبب سبب نزولها. فالشاهد هنا أن الإحسان اقترن بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فاقترن الإحسان بالتقوى. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فاقترن الإحسان بصالح العمل على وجه إطلاق. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، اقترن الإحسان بالجهاد. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وترثا يقترن الإحسان بالإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم. فيش حد يقدر يعرف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من جوامع الكلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وقال: وأعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم الكلمة الواحدة تحتاج من العلماء إلى مؤلفات لتفسيرها. فقال عليه الصلاة والسلام في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده تعريف الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيش معنى هذا التعريف؟ قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين، الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، إنه بعينه لا يرى، فيش حد يرى ربه بعينه في الدنيا. اعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل أن تموتوا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ودي علامة من علامات تكذيب الدجال، الدجال لعنه الله في آخر الزمان يقول أنا إيه؟ أنا ربك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إنكم لن تروا ربكم حتى إيه؟ تموت. فلم يجي حد في الدنيا يقول أنا ربكم، يبقوا إيه؟ كذبوه واحذروا منه. أي نعم. فأعلى مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه بقلبك، تراه بقلبك، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. الله تبارك وتعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صفتهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، بكل ما غاب عنهم ولم إيه؟ ولم يره بأعينهم. قال بعض السلف هو الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله أصل الإيمان بالغيب، فيش حد شاف ربه بعينه، ولكن رأينا دلائل وحدانيته سبحانه وتعالى، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فرأينا دلائل وجوده ووحدانيته فآمنا به وأفردناه بالعبادة. فمعنى مشاهدة الرب بالقلب أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. تقف تصلي تستحضر أنك بين يدي الله الملك العزيز الجبار المتكبر، فتخشع وتخضع وتفرق قلبك لما أنت فيه. دي أعلى مقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. قالوا بالمثال يتضح المقال. الأجير حين يستأجر لأداء عمل ويقوم صاحب العمل على رأسه يعمل بين يديه، فهو شايف صاحب العمل فلا يقصر، لا يقصر ولا يألو جهدا في هذا العمل، ويبذل أكبر قدر ممكن في تحسين العمل، لأن صاحب العمل شايفه قاعد واقف قدامه يراه. طيب لو صاحب العمل دخل البيت أو دخل المكتب وساب العامل، الآن اللي بيسموها كاميرات المراقبة انتشرت في كل مكان دلوقت، كاميرات المراقبة، يبقى صاحب العمل في مكتبه وبيته وشايف العامل، يبقى لما يبقى مع العامل في الشغل يبقى العامل ايه؟ شايفه، ولما يدخل مكتبه ولا بيته وكاميرات المراقبة شغالة يبقى العامل مش شايفه، بس صاحب العمل ايه؟ شايف العامل. هذا مثال بيقرب لك المعنى. فأنت في الحالة الأولى اعبد الله كأنك أنت إيه ترى بقلبك. المرحلة الثانية أو المقام الثاني أن تعبد الله إيه كأنه إيه إن لم تكن تراه فإنه إيه يراك، هو يراك حقيقة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك، يعني ويرى إيه تقلبك، يراك حين تقوم في الصلاة ويرى تقلبك في السجود، وانت ساجد يراك، وانت قائم ايه يراك، وانت راكع يراك. قال المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. مش انت مؤمن أن الله سميع بصير عليم، وانت بتقرأ في الصلاة سمعك، وانت واقف يراك، وانت راكع يراك، وانت ساجد يراك، وعليم بما في صدرك، انت واقف بين يديه وصدرك في ايه. فاستحضار هذه المعاني وهذه الأسماء الحسنى بمعانيها يجعلك تتقن العمل وتخلص فيه. مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. قال وهذا المقام الثاني أن تعتقد أن الله يراك هو الوسيلة للوصول إلى المقام الايه الأول. انت لسه ما وصلتش لدرجة ان تعبد الله كأنك ايه تراه. قوي في قلبك ان الله ايه يراك، قوي في قلبك ان الله يراك، وتذكر هذه الآيات، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتذكر قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فلما هذا المقام يزداد في قلبك ترتفع بعده إلى الدرجة الأولى، وهي كأنك إيه كأنك ترى الله عز وجل. قال ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالمقام الثاني، تعليلا للأول. قال فإن لم تكن تراه فإنه إيه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق العبد في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. قال وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن الكريم، وذكر منها الآيات التي ذكرناها. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه من إله عظيم، ملك كريم، عفو غفور شكور، هو الغني عن العباد كله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومع ذلك العبد الضعيف لما يتقرب من الله شبرا الله يتقرب إليه ذراعا، ولما يتقرب إليه ذراعا الله يتقرب إليه باعا. ملك عظيم سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى قوله سبحانه: كنت سمعه وبصره ويده ورجله، أن الله تعالى إذا أحب عبدا وفقه وسخر جوارحه لما يحبه ويرضاه. فخلي بالك، إذا أحبك الله لم تنظر عينك إلى ما نهاك الله عن النظر إليه، وإذا أحبك الله لم تسمع أذنك ما حرم الله عليك سماعه، وإذا أحبك الله لم تمتد يدك إلى ما حرم الله، وإذا أحبك الله لم تسعى رجلك إلى ما حرم الله، والعكس بالعكس. من كان مبتلى بتقليب بصره هنا وهنا فليبكي على نفسه دما بدل الدمع، لأن الله لا يحبه. لو كان يحبه لمنع عينه عن النظر إلى ما نهاه عنه. ولما ودانك طول النهار تسمع الحرام، اعلم أن هذا دليل على عدم حب الله لك. ولما إيدك طول النهار ممتدة إلى الحرام، اعلم كذلك. ولما طول النهار رجلك بتمشي في الشر وتسعى إليه، اعرف كذلك. لما تلاقي كذا نفسك عينك مطوعاك في الغض عن الحرام، وأذنك مطوعاك في عدم سماع الحرام، لما تلاقي إيدك دايما ممتدة بالخير مغلولة عن الشر، لما تلاقي رجلك دايما بيقول الفلاحين الرجل تديب بمطرح ما تحب، لما تلاقي رجلك دايما طول النهار موديك على الجامع وعلى الدروس وعلى حلقات القرآن، يعني اعرف ان الله يحبك. هذا معنى فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم بعد ذلك: لئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. قال: ذكروا الله فذكرهم، وشكروه فشكرهم. فاذكروني إيه؟ أذكركم. حتى قال بعض السلف: إني لأعلم متى يذكرني الله. أنا عارف ربنا بيذكرني إمتى؟ قالوا: إزاي؟ قال: إذا ذكرت. قال الله تعالى: فاذكروني أذكرك. فأنا عارف ربنا بيذكرني إمتى. ها؟ والذكر هنا مش إليه، مش ضد النسيان، إنما مراد بالذكر هنا إيه؟ الذكر بالخير والبركة والرحمة والصلاة والثناء. يبقى أولياء الله ذكروا الله فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن أعداءهم بالحرب، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم، وعبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم أو من النعيم، وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أحسنوا فيما بينهم وبين الله فأحسن الله جزاءهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى عيانا بأبصارهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تقدم معنا في الحديث عن رؤية الرب عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل للذين أحسن الحسنى وزيادة، فصل الحسنى بين إيه؟ الجنة وزيادة النظر. ولذلك لما سخط على أعدائه احتجب عنهم، قال عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفة ومراقبة في الدنيا، فكان أمنه إيه؟ احتجب عنهم في الإيه؟ في الآخر. خلي بالك، المحسنون عبدوا الله كأنهم إيه؟ يرونه، فكانوا يرونه في الدنيا بإيه؟ بقلوبهم، فأكرمهم في الآخرة بإيه؟ برؤيته بإيه؟ بأعينهم. المكذبون حجبت قلوبهم عن رؤية الله، فكان الجزاء من ربنا إيه؟ احتجب عنهم. فهذه هي مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان هو أعلى المراتب وأعظمها شأنا وأعظمها خطرا. ثم قال رحمه الله: فصل في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. بعد كده خلصنا كلام عن الدين، أو الدين الإسلام والإيمان والإحسان. قال بقى في مسائل مهمة تتعلق بمباحث الدين. المسألة الأولى: كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال في المنظومة: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إيماننا يشمل بقى الإيه؟ الدين كله، الإسلام والإيه؟ والإحسان، زي ما قلنا كده. إذا أطلق واحد من الثلاثة شمل الإيه؟ شمل الثلاث. إيماننا يبقى ديننا إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. قال: هذه المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعه: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل. وإحنا درسنا في الأول خالص، قلنا هذا تعبير الإيه؟ البخاري، والتعبير المشهور إيه؟ قول وإيه؟ وعمل. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو أي الإسلام قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: وما زادهم إلا إيمانا. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقنا، فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. فوصف النساء بنقص الدين، والذي يقبل النقص يقبل الزيادة. وفي الصحيحين أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. يبقى في أدنى وفي إيه؟ في أعلى، وما بين ذلك، وما إيه؟ وما بين ذلك. وقال النسائي: باب زيادة الإيمان، وذكر فيه حديث الشفاعة، ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه. وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا، ومثل حديث أبي سعيد الخدري: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص لابسين قمصان منها ما يبلغ الثدي الحديث. وفيه أيضا: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. يبقى شاف الناس لابسين هدوم، واحد جلبته قصيرة، واحد جلبته في الوسط، واحد جلبته طويلة بيجرها وراه، لو عمر، عمر لبس قميص طويل بيجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ الناس لابسين هدوم، واحدة جلبته طويلة، واحدة جلبته قصيرة، أي تفسير يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين. فيبقى رؤية الراجل لابس جلبية في المنام قصيرة يدل على نقص في إيه؟ في دينه. ورؤيته لابس جلبية طويلة يدل على إيه؟ كمال في إيه؟ في دينه. وفي حديث عمر قال في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل اليوم أكملت لكم دينكم. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لأخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يبقى كان عندنا إيه؟ عيدين، عيد الجمعة وإيه؟ وعيد العرفة. وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة، وساقوا في ذلك أحاديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. وروى مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. قال: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. إذا كان الواحد إذا كسر في الذكر شوية إيمانه بينقص، فكيف بقى إذا عمل معاصي؟ يبقى إذا الإنسان غفل عن ذكر الله نقص إيمانه في ساعة الغفلة هذه. يبقى الذكر زيادة للإيمان، والغفلة سبب إيه؟ نقص الإيمان. ارتكاب المعاصي نقص الإيمان، الاجتهاد في الطاعات زيادة في الإيمان. فهذه المسألة الأولى من مسائل الدين، أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. المسألة الثانية أن أهل الإيمان متفاوتون، الإيمان بيزيد وينقص. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فواحد خد إيه؟ 10 شعب، واحد خد 20، واحد خد 30، واحد خد 40، واحد خد 70، فعلى قدر أخذهم من شعب الإيمان يكون إيه؟ إيمانه. عشان كده المؤمنين إيه؟ متفاوتين. المؤمنين مش كلهم على درجة واحدة في الإيمان، ولكن كما قرأنا في الطحاوية زمان إن مثل المؤمنين كمثل المبصرين، متعنا الله إياكم بأسماعنا وأبصارنا، كلنا مبصرون ولكن نظرك غير نظر الثاني ونظر الثالث، وانتم عارفين درجات النظر عند بتوع العيون، ده 6/6 وده 6/9 وده 6/12 وده مش عارف ايه. فكذلك برضو كلنا مؤمنين، ولكن ايه ده ايمانه ليه درجة وده ايمانه اعلى وده ايمانه اعلى وهكذا. قال في المنظومة: واهله فيه على تفاضل، هل انت كالاملاك او كالرسل. واهله يعني اهل الايه؟ اهل الايمان. فيه في الايمان على تفاضل، هو انت هتبقى زي الملائكة ولا زي الرسل؟ لا، فيش حد يقول انا ايماني كايمان ايه جبريل، ولا حد يقول ايماني كايمان ايه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هذه المسألة الثانية، وهي تفاضل اهل الايمان فيه كما ذكر الله تبارك وتعالى، او كما ذكر الله تبارك وتعالى اقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فالكتاب قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كانت النبوة والكتاب فين؟ في بني إسرائيل. كانت النبوة والكتاب في بني إسرائيل، ثم اصطفانا الله لها وحولها من بني إسرائيل بني إسماعيل، الحمد لله على ذلك. تشريف أن تكون من أمة محمد، هذا شرف كبير جدا، وأن تكون من أمة كمان الإجابة، من أمة محمد ربنا يكرمك وتتبعه، ده نعمة كبيرة جدا. أي نعم. فالله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين، وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولا من قسم، وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر ما ذكر في الحديث السابق. قال: فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى المقتصد والسابق خيرات دول اللي هم ربنا قال عنهم في مطلع سورة الايه الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ثم قال: والسابقون ايه السابقون، دول أهل الجنة، مقتصدون وسابقون، مقتصدون وسابقون. قال المؤلف رحمه الله: وأما الظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه. قال: ففيه عن السلف قولان، أحدهما أن المراد به الكافر، يبقى هذه الآية فمنهم ظالم نفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، تبقى زي آية الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، هو ده الظالم إيه؟ نفس الكافر، والسابقون إيه؟ السابقون. يبقى اثنين في الجنة واحد في الإيه؟ في النار، فريقان في الجنة وفريق في الإيه؟ في النار، بدليل آخر السورة برضه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من الإيه من المكذبين الضالين إلى آخره. يبقى في قول بيقول أن الضال نفسه في الآية هو الكافر، قال رحمه الله: والقول الثاني أن المراد بالظالم عصاة الموحدين المسلمون العصاة، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون إيه؟ دون ظلم، ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار. فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. يبقى الراجح إن آية فاطر غير آيات الواقعة. آيات الواقعة ذكرت القسمين اللي في الجنة، المقربون وإيه والمقتصدون، وذكرت الفريق الكافر الهالك المعذب. وأما آية الفاطر فهي في إيه؟ في المسلمين من الأمة عموما، فمنهم ظالم لنفسه وهو من ظلم نفسه بالمعاصي، ومقتصد أدى الواجبات وترك المحرمات، بعد كده بقى ملوش همة بقى في النوافل، وسابق بالخيرات بإذن الله، فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وترك أشياء من الحلال سدا للضرائب عشان يبعد عن الحرام خالص. وهذا يدل على فضل هذه الأمة وأنها كلها في الجنة، وأنها كلها في الإيه؟ في الجنة، لأن ربنا قال إيه؟ ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن إيه؟ يدخلونها الثلاث، جنات عدن إيه؟ يدخلونها إيه؟ الثلاث، الظالم والمقتصد والإيه؟ والسابق بالخيرات، يبقى كلهم في الجنة. ولكن طبعا المقتصدون والمقربون يدخلون الجنة مع أول الإيه؟ الداخلين. أما الظالم نفسه الذي مات مصرا ولم يلق الله تائبا، فقد عرفنا أن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفى له ودخله الجنة مع أول الداخلين من المقتصدين والسابقين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاه شفاء وطاعته، يبقى يلحق بهم بعد كده. يبقى الآية آية فاطر الراجح فيها أنها في الإيه؟ الثلاث أصناف من الأمة، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكلهم في الإيه؟ في الجنة. وهذا من فضل الأمة، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار، وإن هذه الأمة كلها في الجنة، وإن هذه الأمة كلها في الإيه؟ في الجنة. ولذلك كانوا أكثر الأمم عددا في الجنة، كما في الحديث: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منهم من أهل هذه الإيه؟ الأمة. يبقى أهل الإسلام أتباع محمد عليه الصلاة والسلام هياخدوا 2/3 الجنة، والتلت الباقي للإيه؟ ل70 أمة غيرنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ إذا كان المؤمنين متفاوتين في الإيمان بين بعضهم البعض، في حد يقول إن إيمانك إيمان أبو بكر، في حد يقول إيمانك إيمان عمر، في حد إيمان يقول كإيمان خالد بن الوليد، ها؟ فالمؤمنين نفسهم متفاوتين، فكيف بقى بإيماننا وإيمان الرسل؟ كيف بإيماننا وإيمان الإيه؟ الملائكة؟ ما فيش حد يقول إن إيمانك إيمان إيه؟ جبريل، ولا إيمانك إيمان إيه؟ الأنبياء. قال: وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوت المؤمنين في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات، ولكل درجات مما إيه؟ مما عمل. فهم متفاوتين في الدنيا في درجات الإيمان، ويبقوا في الآخرة متفاوتين في درجات الإيه؟ الجنة. وعشان كده قال بعض العلماء في الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فقال بعض العلماء في طرق الجمع يدخلونها برحمة الله ويقتصبون درجات به بأعمالهم، ويقتصبون درجات به بأعمالهم. فأنت إيمانك يبوأك الدرجة دي، وفلان إيمانه يبوأ الدرجة أعلى، وفلان إيمانه يبوأ إيه درجة. ويدل على تفاوتهم ما جاء في تفاوت أهل القرآن، فكما أن أهل الإيمان متفاوتون في الدرجات كذلك أهل القرآن متفاوتون يوم القيامة برضه. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.